أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. كنا قد وصلنا في آخر درس قرأنا فيه هذا الكتاب إلى سنن التشهد. أقرأ المتن لأربط الموضوع ببعضه. يسن لكل مصل في التشهد الأخير التورك. في التشهد الأخير التورك، وفي التشهد الأول الافتراش. والتورك أن يخرج رجله من جهة يمينه، أي من تحت ساقه الأيمن، ويلصق وركه بالأرض، إلا من كان عليه سجود سهو، لأنه ليس هو آخر جلسة، جلسة التي بعد السجود هي آخر جلسة. أو مسبوق، والأولى أن يقول أو مسبوقا، فيفترش كل منهما. تعالكم مسبوقا. ويضع ندبا يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره. اليد اليسرى يمدها على الفخذ اليسرى، واليد اليمنى في التشهد يضعها ويقبض أسابع السلاسل، الخنصر والبنصر والوسطى، ويمد السبابة ويضع الإبهام على هذه الهيئة التي أشار سماها مشيرا إلى ب53. قال: ويسن كون أصابعها مبسوطة مضمومة، ويسن كونها مكونه محازن برؤوسها طرف الركبة، ويسن وضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى، ويقبض في الجلوس للتشهدين أصابع اليد اليمنى إلا المسبحة، فيرسلها ممدودة، ويضع الإبهام تحتها كعاقد 53، أي 53 هي إشارة الإبهام إلى هذا المفصل، أي 53. العرب كانوا يشيلون إلى العدد بأصابعهم، فلكل حركة في الأصابع دلالة في الأرقام. ثم قال: ووصلنا إلى هذا الكلام، ويسن رفعها، رفع المسبحة يعني بهذا الشكل، مع إمالتها قليلا لخبر صحيح فيه بهذا الشكل، ولئلا تخرج عن سمت القبلة، لأنه لما بيكون رفعها هكذا صارت إلى السماء وليست إلى القبلة، وينزلها تماما صارت إلى الأرض وليست إلى القبلة، وإنما على هذا الشكل، ثم يرفعها بهذا الشكل إلى جهة القبلة. وخصت بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب، فكان رفعها سببا لحضوره. عند متى يرفع المسبحة؟ عندما يقول أشهد، ولا عندما يقول لا، وإنما عندما يقول إلا، أي عند الإثبات لا عند النفي. أشهد أن لا إله إلا الله، عندها يرفع السبب. نعم. ويقصد أن المعبود واحد، ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله. الإشارة: الاعتقاد في القلب والعقل، والقول باللسان، والفعل باليد الإصبع. ويستديم رفعها إلى السلام، تظل مرفوعة السبابة أو المسبحة إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يحركها. طيب بعض الأحاديث قال ويحركها، أي يحركها عند قوله إلا الله، مو يحركها يعني على طول، يحركها أي عند قوله إلا الله، لأنه كانت هكذا. فعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها، هذا الرفع هو التحريك. قال: فلا يسن بلا تحريك لها، فلا يسن أي التحريك، بل يكره وإن ورد فيه حديث، لأن المراد بالتحريك فيها الرفع، وتكره الإشارة بالإسلام. لو فرض واحد ما له يد يمنى أو كانت مجبرة أو كذا، بيستعمل اليسرى في السبابة والرفع وكذا؟ لا. لماذا؟ لأن السنة بالنسبة لليد اليسرى البسط، فلا يترك سنة ليفعل بها الأخرى. هذه اليد غير موجودة، فبالتالي السنة التي كانت منوطة بهذه اليد لم تعد مطلوبة.
بالنسبة للأرفع كمان السلام، هل يسنى أن يمد اليسرى ويسلم زكاة مقطعين؟
بما أن المصافحة هنا مقصودة لذاتها، هو مل إنه والله أنا من السنة أن أضع يدي في جيبي واليد الأخرى أبسطها، هذا مو سنة. فبما أني أنا مالي، لو كان واحد ماله يد، فعندئذ اليد اليمنى غير موجودة، يصافحه باليد اليسرى. أما هنا عندنا سنتان، السنة الأولى هي قبض أصابع اليد اليمنى إلا السبابة، والسنة الثانية هي بسط اليد اليسرى. فإذا قبض أصابع اليد اليسرى بيكون ضيع سنة البسط. نعم. ويقرأ التشهد، وعندما كنا بأركان الصلاة قلنا التشهد التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أدنى التشهد. أما أكمله فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الصيغة، وهي التحيات المباركات. معنى المباركات البركة، ما هي؟ هي النماء والزيادة. نعم، التحيات لله أو التحيات المباركات، الصلوات أي الخمس، أو الصلوات بمعنى الدعاء بمدلولها اللغوي الدعاء بالخير، الطيبات أي الصالحات للثناء بمعنى اللائقها اللائقات بالثناء على الله عز وجل، الصلوات الطيبات لله. إذن التحيات المباركات الصلوات الطيبات كل هذا لله. السلام عليك أيها النبي، الخطاب لمن وجه؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان إخواننا هذول اللي بيقولوا إنه ما بصير تتوسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ميت، وإذا مات خلاص يعني ما عاد موجود. يا رجل، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره إذا مات انتقل من حياة إلى حياة، مو إنه صار معدوما. إذا كنت تظن أن الذي ينفع أو يضر هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما كنت تدعو وتتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أتظن أنه هو الذي كان يستجيب أو هو الذي ينفعك؟ هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. الذي ينفعنا أو يضرنا من؟ الله. وإنما نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا التوسل والاستشفاع به في حياته، وثبت بصحاح السنة أنه شفيعنا يوم القيامة، حديث البخاري وأحاديث كثيرة. والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقولون أنه مات، هل يعني موته أنه انتهى؟ يا رجل، أنت إما مسلم أو غير مسلم، موت الموت بالنسبة لنا انتقال من حياة برزخية، من حياة دنيوية إلى حياة أخرى أقوى من الحياة الدنيوية. فأنا عندما أنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني. الذي تحكي الكلام لك لا مشرك، معناه النبي عليه الصلاة والسلام كان غلطان. ما النبي عليه الصلاة والسلام وقف على شفير القليل في بدر، وقال للمشركين، مو لمسلم مو لنبي، قال للمشركين إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ سيدنا عمر شو قال له؟ أتخاطب أناسا قد جيفوا صرجية؟ قال والله اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله، والله ما أنت بأسمع لي منهم. الحديث صحيح لا يستطيع إنكاره. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا. ثم هذا الدعاء التشهد ماذا تقول؟ السلام عليك. كاف الخطاب توجه إلى غير موجود. أنت عندما تقول السلام عليك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الجهل؟ ويظنون أنهم يفهمون. ما في مشكلة، هذا الجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل، مشكلة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ألا هنا دعا وطلب من الله عز وجل، هذا دعاء، أن يكتب السلام والسلامة على كل الناس المؤمنين عباد الله الصالحين، وختم ذلك بتأكيد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في هناك نص آخر، يعني النصوص هنا متقاربة، لكن النص الذي قرأناه هو الأقوى إسنادا. هناك رواية أخرى، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والأول صيغته هي الأصح، وليس في هذا الزيادة، إذ المباركات بمعنى الزاكيات، وهما أولى من خبر ابن مسعود رضي الله تعالى. هذه روايتين، في رواية ثالثة عن المسعود فيها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. يقول هاتان الروايتان أقوى من الرواية الثالثة. وبدلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. وأما بالنسبة للصلوات الإبراهيمية، بالنسبة للتشهد الأخير، فأكملها الصلوات الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد، أكمل الصيغ على الإطلاق كما ورد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويمكن أن تقتصر على الصيغة المعروفة، اللهم صل على سيدنا على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلا أن هذه الصيغة هي الأكمل بنص الحديث. طيب إذا واحد قال اللهم صل على سيدنا محمد، بدعة، وكل بدعتين يلا على النار، فاتحين باب جهنم، منين نغطين باب جهنم؟ ثم يستدلون بحديث، لأن بتقول له روى الترمذي، لا بدو البخاري ومسلم. أنت إذا بتقول بس بدو البخاري ومسلم، معناها أنت تركت ثلاث أرباع الدين، تخليت عن ثلاث أرباع الدين. لو ممكن الدين في البخاري ومسلم، هذا كلام غير صحيح. الدين موجود في الترمذي وفي النسائي وفي أبي داود وفي ابن ماجه وفي موطأ مالك وفي مسلم الإمام أحمد وفي في الدارمي وفي مصنف عبد الرزاق ومصنف عبد شيبة، وكل الأحاديث هي الأحاديث الصحيحة وفي الأحاديث ضعيفة. هذا الجهل مركب منحط بأصحابه سخف يشمئز الإنسان منه. هذه واحد شيء. وأما لا يستدلون بحديث لا تسيدوني في الصلاة، هذا الحديث لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث صحيح: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. هذا خبر صحيح، هو سيد رغم أنوف من لا يريدون. هذا شيء يعني علماؤهم يقولونه، الحقيقة أنا ما أنكر، يعني أنا حضرت بعض خطب الجمعة عندهم، يقول سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. أنا هذا الكلام سمعته من الشيخ الحذيفي وسمعته من غيره من خطباء المسجد الحرام، ما يعني ما ينكرون هذا. لكن الصبيان المراهقين تبعاتهم، هذول الشبيبة تبعاتهم أولاد، هذول هن اللي بيحكوا الكلام مراهقين. هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا. نعم. أنت إذا قلت سيدنا فقد احترمت النبي صلى الله عليه وسلم وعظمت قدره ومكانته، وإذا اقتصرت على محمد وعلى آل محمد فقد التزمت النص. وهناك يعني بعض العلماء قالوا الأدب خير من الاتباع، وهناك من قال الاتباع خير من الأدب، وهما وجهان لا فرق بينهما. ولا أستطيع، لا يعترض على من قال سيدنا ولا يعترض على من لم يقل. الذي لم يقل اقتصر على النص واتبع الرواية المنصوصة، فلا يقال لماذا، لأنه اتبع الدليل النص. والذي قال سيدنا اللهم صل سيدنا فقد تأدب مع رسول الله وعبر عن حبه وتعظيمه لرسول الله، فلا يعترض عليه لا على هذا ولا على ذاك. أجبتك أنا من شوي، قلت لك لا يحركها. شوف يا أبي، في مذهب الإمام مالك يحركها، فلا تعترض. لا يعترض على من يحرك، نحن عندنا في المذهب لا يحركها. وفسروا الحديث الذي وارد ويحركها أن يحركها عند الإثبات، إن إلا الله. لا، ما ينزل أشهد أن لا إله إلا الله، تبقى هكذا ولا يحركها. لا، ليس له أصلا، ما رأيته يرفع ويضع. لا
دكتور، عفوا، التشهد الأول رب الكمال والهان بس لعبد
الله 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 صل على سيدنا محمد بس.
إذا كان مصبوح عم يصلي جماعة
بتابع الإمام
بكمله مع
الشلوم، بتابع الإمام مثل ما بيشتغل الإمام بيشتغل لأنه تابع. ومن السنة، وآل إبراهيم من آل سيد محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيتي بنو هاشم وابن المطلب أبناء سيدة فاطمة عليها رضي الله تعالى عنها. وأما آل إبراهيم فهما إسماعيل وإسحاق وذريتهما من المؤمنين. ويسمى الدعاء بعد التشهد وبعد الصلوات الإبراهيمية، تدعو ما شئت، لكن من أفضل الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، في رواية أخرى. وأظن أننا الآن يعني أشد حاجة إلى الالتزام بهذا الدعاء والحرص عليه، لأن هذا الذي نستعيذ بالله منه يبدو أنه يعد حقائبه ويستعد للظهور للخروج. لذلك فعلينا أن نتعوذ بالله من شره. وكل الأنبياء حذروا من فتنة الدجال، وفتنة الدجال حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ستظهر في أمته لا شك، لأن الأمم السابقة انتهوا. أما متى الله أعلم، لكن يبدو من خلال تسارع الأحداث أنه قد يكون مشيكا. حضرت درس الجد رحمه الله تعالى، فكان يتكلم عن فتنة الدجال. الناس يعني خافوا لأنه فعلا فتنة. قال هؤلاء الموجودون في الدرس من الكبار الله أعلم لن يروا، كلهم راحوا. الطبقة الكبيرة اللي كانوا موجودين، أما أولادنا فالله أعلم. وأنا أقول اللهم أجرنا من فتنته، وأسأله تعالى أن يحمينا من فتنة مقدماته ليحمينا من فتنته، لأن من سقط في فتنة مقدماته سقط في فتنته، ومن وقاه الله فتنة مقدماته وقاه الله من فتنته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير الدجال أخوفني عليكم. نعم. وفتنة المسيح الدجال، سمي المسيح وسيدنا المسيح، سمي المسيح لأنه يمسح الأرض كلها بظهوره، أي المعمورة المسكونة يمسحها كلها، فيما فسر به كلمة المسيح. وهو ممسوح العين اليمنى، طافئ العين اليسرى، وإلا أنه لا يصل إلى مكة والمدينة، يحال بينه وبين دخوله إليهما. وأما الدجال فلأنه كذاب أشر، كثير الكذب، وهناك رواية بأن التزام هذا الدعاء في الصلاة واجب. ومن الأدعية المأثورة في آخر الصلاة قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ومن الأدعية المأثورة أيضا في آخر الصلاة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومنها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان إماما فيأتي بالأدعية بصيغة الجمع، وإذا كان مفردا يأتي بالأدعية بصيغة المفرد. ويكره الجهر بالتشهد والصلوات الإبراهيمية لأي مصلي، سواء كانت صلاة سرية أو كانت جهرية. في شيء سؤال يتعلق بالموضوع؟ فصل في سنن السلام. تعرف السلام هو ركن، طبعا الركن هو التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي سنة. وبالتسليمة الأولى يخرج من الصلاة، والتسليمة الثانية للكمال، ولا يترتب على تركها ما يؤثر على صحة الصلاة. أكمل الصيغ السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما في السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله دون وبركاته. ومن السنة كما ذكرنا أن يسلم التسليمة الثانية، فيقول مثل ما قال في التسليمة الأولى إلى جهة اليسار السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. قال ويسلم تسليمة ثانية وإن تركها الإمام، لأنها واردة ومأثورة، وقد تحرم إن عرض عقب الأولى مناف. يعني التسليمة الثانية مسنين في الحال العادية، لكن لو انتقض وضوءه بعد التسليم الأولى ما له حق يساوي التسليم الثاني، خلاص صارت محرمة، لأن يعني هذه تعتبر جزء متمما للصلاة، وإذا كان قد انتقض وضوءه فليس له أن يأتي بشيء من أفعال الصلاة. قال كحدث، وكذلك إذا خرج وقت الجمعة فلا، وقد سلم تسليم الأولى فلا تسليمة ثانية. وكذلك إذا كان في صلاة الجمع إذا نوى الإقامة بعد التسليم الأولى، ما أدري لماذا يقول إنه يعني ليست لا تغير من الأمن شيئا نية الإقامة، يعني لو قال انتهاء مدة المسح ما في مشكلة صحيح، لأنه خرج مع المتوضي، انتقال الوضوء كمان صحيح، و كلامك مقبول معقول، بس بعد ما انتهى من الصلاة ولو نوى الإقامة صحت صلاته، ما بيكمل خلاص خرج من الصلاة. إيه قاصر خلاص، بعد ما قصر الصلاة وبعد ما سلم ما يبعد ولا بيكمل.
إيه
إذا كان نوى الإقامة للشهر، هو الآن صلاة ركعتين وانتهى ركعتين، شو يعني شو الإشكال فيها؟ حتى لو نوى الإقامة، ليش الإقامة معناها بيسلم تسليمة واحدة؟ في قصر بالنسبة للسلام؟ هو وارد الكلام، ما اقتنعت بهذا الأمر. ومن سنن السلام أيضا أن يبتدئ بالسلام وهو مستقبل القبلة، يعني ما بيعمل هيك بعدين يقول السلام عليكم، ولا يقول السلام عليكم، إنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يعود السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ والالتفات في التسليمتين، الالتفات يكون فقط بالوجه وليس بالجسم، البعض يتحرك بجسمه، لا، المطلوب أن تقول أنت الآن بتشهد السلام عليكم ورحمة الله، شو اللي بيان؟ شو اللي تحرك مني أنا؟ لا كتفي ولا صدري ولا شيء، هذا هو اللي قاعد وراي شاف خدمي، السلام عليكم ورحمة الله، كتفي يتحرك شيء؟ هذا هو فقط في بالرأس. ومن السنة أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، ولكنه ليس ركنا وهو أدب من الآداب أو سنة من السنن الهيئات، خروجا من خلاف من أوجبها. أما لو نوى قبل الأولى فإن الصلاة، يعني لو نوى الخروج من الصلاة قبل التسليمة خرج من الصلاة وبطلت لأنه نقص ركنان، نعم، فإن صلاته تبطل، أو بعد أولها فإنه لا يحصل له أصل السنة، ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا، نعم. يعني هو الآن مطلوب منه أن ينوي الخروج من الصلاة، أو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله بنية انتهاء صلاته فقط. ويسمي لكل مصلين السلام، يعني ينوي بالسلام، ماذا ينوي؟ لما أنت عم تقول السلام عليكم، الكاف لمن يقصد بها؟ من؟ كل من عن يمينه من مسلمين جن وإنس وملائكة، وعندما يسلم عن يساره فيقصد بسلامه بكاف الخطاب مسلمين الجن والإنس والملائكة. لذلك قال يسلم، وللتسليم الثاني معنى آخر أيضا، السلام أي نية السلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن. وينوي بالتسليمة الثانية الرد على الإمام إن كان عن يمينه. يعني أنا الآن عن يمين الإمام، لو سلم تسليمة ثانية السلام عليكم هنا هي رد على سلام الإمام إذا كنت أنا عن يمينه، وإن كان عن يساري عن يسار الإمام فأنا تسليمة الأولى هي الرد على الإمام. وإن كان الإمام قبالته كم وجهه أي من التسليمتين ينوي بها الرد على الإمام، وبالأولى أحب بسبقها. وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الابتداء على من عن يمينه بالأولى، وعلى من على يساره بالتسليمة الثانية، ومن خلفه بأيه ما شاء. وينوي الرد بالتسليمة الثانية على المأموم الذي على يساره إذا لم يفعل السنة، إذا لم يفعل السنة بأن سلم قبل أن يسلم الإمام الثانية ولم يصل إلى فراغ منها. الأولى أن الإمام يسلم التسليمتين بعدين يسلم المأموم. يعني في ناس يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يابس بقوية من جمعه، لا، الأولى أن ينتظر حتى يسلم التسليم الأولى ثم التسليم الثاني ثم يسلم المأموم. ويسمى أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض فينوي به من على يمين المسلم بالثانية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه وأمامه بأيه ما شاء. والأولى أولى لسبقها. وقد ورد في الحديث عن البزار أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. وحديث الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين. هذا سنن السلام. بقيت هناك سنن بعد الصلاة. أنا أريد أن ألفت نظري ونظر الإخوة والأخوات إلى أمر. كثير من الناس السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكأنه قاعد على شوك، يلا أوام لوين عطابة. يعني أنت بين يدي ربك عز وجل تستمتع بمناجاته، هل هناك أجمل من لحظات الاستمتاع بمناجاة الله عز وجل؟ الآن أنت بحاجة بعد أن انتهيت من صلاتك أن تستغفر الله من غفلتك بصلاتك، من تقصيرك بآداب صلاتك، ثم أن تقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، وأن تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأن تقول أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تقرأ آية الكرسي وأن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 33. في الحديث أن من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الدخول الجنة إلا الموت. يعني أنه ممن لا يحزنه الفزع الأكبر، يبعث من موته إلى الجنة يلا مباشرة. يا الله هي بشارة ما في أعظم من هيك. وفي رواية أخرى أيضا أن من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة لم يقبض روحه إلا الله، لا يدع الملائكة وغيرهم مباشرة، هم ينزعون الروح لكن الله عز وجل يتولى قبض روحه، أي يتولاه برحمته. إذا رب العالمين هو اللي يتولاني، شوف لما بيكون الأمر بيده ما هو يعني بدي عاملني معاملة موظف، بدي عاملني معاملة رب كريم رحيم، وبيعرفني أنا فقير وهو سبحانه وتعالى رحيم بالفقراء. هذه كذلك حديث وارد في هذه المسألة. وفي الحديث الصحيح أيضا أنه من قال عقب كل الصلاة المكتوبة من سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وجعل كمال المئة تماما المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عقب كل صلاة مكتوبة قال غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يا رب والله ذنوبنا كثيرة والله نحن فقراء وبحاجة إلى مغفرة. طيب يعني يا رجل عندك تجارة رابحة بهذه الأرقام العجيبة وهذا الحظ الغريب وتذهب به؟ يعني واحد عم يقول لك تعال اشتغل عندي 5 دقائق بعطيك 1000 ليرة. 5 دقائق 1000 ليرة 5 دقائق يعطيك 1000 ليرة. أنه أكثر 1000 ليرة واللي هذول ما بنحكي لك عنهم أيوه أكثر. لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولم يقبض روحه إلا الله وكان له عناية من الله عز وجل كبيرة جدا. كل أدب جاءه من هناك مو 5 دقائق ولا أقل كمان شوي مو 1000 ليرة. كل هذا الذي نقوله نضيعها مو هيك؟ يعني أتعجب من بعض الناس هذول الشباب اللي من أتباع السنة اللي بيلبسوا نادي ما بيعرف السنة إلا بهي الشغلة. لازم يكون قلاوية من نص الساق أو أكثر شوي إيه؟ وأنا ما عندي والله مشكلة. جميل جدا أن تتبع السنة في هذا الأمر لكن تتبع السنة بكل شيء. ما اطلعت السنة بهذا طب هذاك كمان. فوجدت بعض هؤلاء المراهقين الذين نتحدث عنهم في مسجد المساجد أبدا عندما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وكأن عقربا لسعته يلا أوام. فأنا هديته أنتم يا شباب أنتم طلاب علم ما شاء الله حولكم جايين من بلاد بعيدة تعرف السنة إنه بعد الصلاة تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا فبعد ما خلص الكلام واحد من هذول الزعماء تبعته شيخ ولا هذا في البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس بعد الصلاة قط. يخرب بيته يكذب على رسول الله ويكذب على عائشة. قلت له والله تكذب على عائشة تكذب على رسول الله أحاديث جبت له كتاب الأذكار قلت له كذا كل الأحاديث شوية مشان يؤيد. هذا ذكرني بواحد من الوضاعين قبل في صدر الإسلام كان في واحد كذاب قال اسمعوا يا معشر أهل السنة تاب إنا كنا إذا استحسننا أمرا صيرناه حديثا. إذا جاء على بالنا شغلة إنها شغلة حلوة بنسميها حديث. قال رسول الله اعملوا كذا لا تخافوا دولي ما ينفدوا من إيدنا كذا دولي اللي بيكذبوا ملقوطين ماسكينهم هيك بالرأس من الناصية تبعهم تا كذاب ومحطوط عليه لقار مهن أدى أنه كذاب لا تخاف. يعني ما بيستطيع واحد يفتري على رسول الله وما تنكشف أوراقه لا بفضل الله عز وجل ما نفد ولا واحد مو إذا كان كذاب مو إذا كذب عليك. ورد أنك بأحد كبار المحدثين سمع أن حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بإسناد آخر عن فلان وفلان هو كان بالقدس قالوا له بالبصرة فسافر إلى البصرة مو أخذ طيارة ما كان في طيارات نعم مو بالطيارة، بده أشهر لحتى يصل إليها. وصل إلى البصرة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ودخل قال وين فلان؟ قال له على بستان حائط، يسموه كان حائط. دخل على البستان، أشاروا إنه هذاك الزلمة. قعد استنى، كان عم يشوف البهائم تبعه، ففي دابة بعيدة يناديها ما عم تجي، فطوى ثيابه وكأنه فيها علف الجلابية تبعه، وصار يطبطب بالجلابية تاكله للدابة. فلما أقبلت أمسك بلجامها، طلع ما في شيء، كذب على مين؟ على الدابة. الإمام البخاري عندما رأى ذلك المشهد مش راح، وين أخونا كنت؟ شو بدك خير إن شاء الله؟ قال له أخذ طلب مش راح. إن امرأ يكذب على دابة لا آمن أن يكذب في رسول الله عليه، ما بيفيده، لا تخاف. وين بيفيده؟ كان كل واحد له فيش، لا شاب الوالدي مسجل عليه، إذا نام بالدرس بيقول نام بالدرس، إذا يوم الأيام خربط بشغلة بيقول خربط. مثلا واحد بآخر عمره صار اختلط عليه الحديث، وين كان بآخر عمره؟ كان ببغداد، وين كان بشبابه؟ كان بالشام. أحاديثه اللي علمها لنا تلاميذه بالشام مقبولة، أحاديثه اللي رواها في بغداد هي ضعيفة إلى هذه الدرجة. فالمهم أنا أريد أن أقول لهؤلاء المراهقين الذين يتبعون الهوى للسنة ويدعون أنهم يحاربون البدعة وهم يحاربون السنة، أن يعني يقول لهم أربعوا على أنفسكم، يعني الله يرضى عليكم، عودوا إلى صوابكم وتعاملوا مع موضوعنا بعقل. و إذا كان إنسان إذا جاء إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة، تأخر الإمام شيخ 5 دقائق 3 دقائق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. الملائكة عم تكتب عليه، عم تكتب في أجره، عم تسجل له أجر كونه في الصلاة من لحظة ما دخل إلى المسجد وانشغل بأسباب الصلاة. هذا عايد عم يستنى الإمام، لأنك عم تستنى الإمام أو تستنى صلاة الجماعة، أنت الآن في صلاة والملائكة تكتب لك أجر كونك في الصلاة. وكذلك إذا كان بعد الصلاة جلس فأدى هذه الأوراد هو في الصلاة. قال يندب الذكر والدعاء المأثوران عقب الصلاة، من ذلك الاستغفار 3 بعد الصلاة، وأن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كذلك، ومنها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها التسبيح 33 والتحميد كذلك، والتكبير 34 أو 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، ومنها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقراءة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والفاتحة، ومنها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وقيل في بعد صلاة العصر 10 مرات، أما يحرك نفسه، أما يحرك رجليه، أما يغير قعدته. هيك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد الصبح والعصر والمغرب، ومنها أيضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا بعد الصلاة شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ومنها أيضا قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير لك على كل شيء قدير، تنج الليل في النهار وتولي النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ترزق من تشاء بغير حساب. وهناك أيضا أذكار أخرى، ولكن التأكيد على آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى التسبيحات والتحميدات والتكبيرات وتمام المئة كما ذكرنا. والمنفرد والمأموم يسران بذلك، لكن الإمام الذي يريد تعليم الجماعة فإنه يجهر لكي يتعلموا. والأحاديث التي وردت بالجهر محمولة على جهر الإمام لتعليم العامة. والأزرعي اختار ندب رفع الجماعة أصواتهم بالذكر دائما. والعجيب أنه هذول الإخوة المراهقين اللي بنحكي عنهم، إذا رفعت صوتك يعني إذا جهرت بالذكر بعد الصلاة أو بدعة. ارجع إلى حديث ابن عباس: كنا نعلم انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتفاع صوت الصحابة بالذكر والتهليل والتكبير. هذا وارد، ارجعوا إلى كتاب الأذكار. هم هذول الجماعة دول المراهقين اللي بنحكي عنهم والمتشنجين، تكبيرات العيد التي ورد النص بالحد على الجهر بها لغوها سرا، التنبيه سرا، مع أن الجهر فيها وارد. فهم يخالفون السنة ويدعون أنهم يحاربون البدعة. الحقيقة هني عند الدوان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
لا
أخي، خلي يدعي هو وانت اقرأ أبرادك وأذكارك، وأنا مع الذكر ولست ومع المأثور من الأذكار، وبعد ذلك الدعاء ما في معنى. الدعاء الذكر آكل من الدعاء. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.